الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. ذكرنا في الحديث السابق مسائل في الادير وفي النائب وفي مخالفات الادير اذا خالف في امر الحج، فطلب منه ان يحج على طريقه معينه قارنا او مفردا او متمتعا، او انه يعتمر فخالف في ذلك في مسائل ذكرناها في الحديث السابق. وهنا اذا مات الادير في اثناء الحج، ذكرنا ان الراجح من كلام اهل العلم انه يجوز الاجاره على فاعل الحج، يكون نائبا هذه الصوره او يكون اديرا فياخذ اجره على ذلك بصوره اخرى. الفرق بين الاثنين ان النائب ياخذ تكاليف الحج ويقوم بعمل الحج وهو يحتسب الاجر عند الله عز وجل في ذلك، ويجوز ان ياخذ في النهايه جعلا على هذا الذي فعله، هدية على هذا الذي فعله. لكن الأدير شرط، الأدير شرط، والإدارة إما إدارة عين وإما إدارة ذمة. إدارة عين يبقى ملزم هو بنفسه الذي يحج ويعين له الوقت الذي يحج في هذا العام العام التالي أو كذا. الأدير في الذمة إنه مطلوب حجه عملها هو، استأجر غيره يقوم بها، استناب غيره يقوم بها، يعملها في هذا العام في العام الذي يليه. فهنا فرق بين الأدير المعين عين الإدارة وبين أن يكون أديرا في الذمة. هنا في المسائل التي نذكرها إذا مات الأدير في أثناء الحج له أحوال. حال أن يموت قبل الشروع في الأركان وقبل فراغه، إذا أدير هو سيأخذ أجر على هذا العمل، طالما يأخذ أجر يبقى لابد من إكمال هذا العمل. فإذا توفي هذا الإنسان الأدير قبل الشروع في الأركان وقبل الفراغ من الأركان يستحق من الأجرة بقدر عمله وبقدر سفره، لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه فوجب له قسطه. إذا هذا الذي ذهب ليحج سافر وعمل بعضا من الأركان وغيره سيكمل بعد ذلك، إذا هذا الذي يتوفى يستحق جزءا من الأجرة على هذا الذي عمله. ولورثة الأدير أن يستأجروا من يكمل الحج عن المستأجر، عن المستأجر، فإن أمكنهم في تلك السنة لبقاء الوقت فذلك، وإن تأخر إلى السنة القابلة يبقى يثبت الآن الخيار في فسخ الإجارة، يبقى لصاحب الحج الذي أراد لفلان يحج عنه ومات فلان يبقى يثبت له الخيار. إما ينتظر في السنة القادمة فيقوم هؤلاء لجعل إنسانا آخر يحج عنه، أو أنه يقول لا خلاص انتهى مش عايز يثبت له الفسخ في ذلك. يبقى إذا مات بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ، يبقى ما فيش حج الآن، ما فيش حج، ولكن جزء من الأعمال ذهب، فأول ما وصل طواف القدوم مثلا سعى بعد طواف القدوم شيء، ولكن لم يفعل، ما وقفش بعرفة لسه، ما جاش منسك الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفة. فهذا الذي فعل هذا الأمر إذا توفي هو الذي فعل، لكن صاحب اللي هو المستأجر نفسه هذا لم يتم عنه حج. إما ورثت هذا الأدير يجيب واحد يكمل بعد ما هذا وصل لغاية هذا الشيء، يجيب آخر فيحرم مكانه من أول هذه المناسك يقف بعرفة ويكمل باقي المناسك، أو إنه ما تصرفوش في هذا الشيء هيأجله للسنة القادمة حد يحج عنه، يبقى صاحب الذي استأجر من حقه يا إما يصمت للسنة القادمة وهم يقولوا غيره يقوم بهذا الشيء، يا إما أن هو يلغي ويفسخ هذا الأمر ويبقى حج الأدير عن نفسه وهذا الآخر يأخذ المال إنه ما تمش عنه حج. يبقى إذا استأجروا غيره من مالهم هم ورثة الأدير فيكمل الحج عن الأول بنفس الإجارة السابقة. إذا كانوا حيأخروا وثبت له الفسخ يبقى يأخذ الأجرة كاملة، لأن هذا لم يعمل عنه شيئا وسيحتاج إلى أن يجعل من يحج عنه الأجرة من جديد. دي صورة. صورة ثانية أن يموت بعد الشروع في السفر وقبل الإحرام، بعد الشروع في السفر وقبل الإحرام، يبقى هذا الأدير واخذ أجرة عن أنه هيحج عن فلان، شرع في السفر سافر لسه لم يحرم فرد ركب الأتوبيس وقبل ما يوصل إلى الجحفة مات هذا الأجير، يبقى يستحق من الأجرة بقدر السفر بس بقدر ما سافر، لكن إنه الحج ما حدش ولا عن الحاج من الأحوال، يبقى على ذلك يستحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة الطافية. ثالث صورة أن يموت بعد فراغ الأركان وقبل فراغ باقي الأعمال، أركان الحج الإحرام الطواف السعي الوقوف بعرفة، فعل الأركان كلها الباقي فهي إنه في دم في الباقي. هنا لاحظ لو كان هذا الإنسان الذي يحج عن نفسه توفي في بعض الأركان قبل أن ينتهي من الأركان ومحدش جعل موكلوش ولا استنابه أحدا يكمل عنه، لا يلزم هذا الشيء أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فله أجره عند الله، هذا الذي يحج عن نفسه، هذا الذي يحج عن نفسه. أما الذي يحدد غيره عن نفسه فهذا لم يكمل ما أكملش، يبقى هذا ليست له حجة إذا كان مجرد مسافر مات أو قبل الفراغ من الأركان توفي هذا الأدير، يبقى لسه الذي عليه حجة ما زالت عليه حجة فيجعل غيره يقوم بهذا الشيء. وهنا في هذه الصورة إذا مات الأدير بعد فراغ الأركان وقبل فراغ باقي الأعمال فاضل عليه إيه؟ فكان بقي عليه إنه يرمي الجمرات من الواجبات، إنه يبيت بمنى من الواجبات. وهنا إذا كان بقي عليه من الواجبات يقوم عن هذا الشيء إنه يوكل من يذبح ويوزع على فقراء الحرم مكان كل واجب من الواجبات التي عليه، إنه دم مكان كل واجب. يبقى على ذلك هذه الأشياء الباقية إما أن إنسانا يقوم بها بالباقي أو إنه يذبحون عن هذا الشيء، إذا فات وقتها يجبر الباقي لأن انشغلوا في المتوسط ما كملوش الواجبات لهذا المستأجر فانشغلوا وعدت أيام لنا، يبقى على ذلك يذبحونها بدم. إيه اللي باقي عليه؟ رمي الجمار يبقى فيها دم، عليه المبيت في ليالي منى يبقى عليه دم آخر، هذا يكون من مال الأجير، من مال الأجير وليس من المستأجر. المستأجر دفع أجرة عن حجة كاملة وهذا توفي بورثة هذا الأجير من الأجرة التي أخذها، يفعل ذلك فيذبحون عنهم ما يذبرون به هذه الحاجة. لكن إن كان الوقت باقيا، إن كان الوقت باقيا توفي في يوم العيد مثلا بعد ما طاف وسعى إذا بقي الواجبات فجابوا غيره قم فسنابوا أو وكلوا غيره يقوم بهذا الشيء، يبقى لا يشترط أن يحرم هذا الغير لأن باقي الواجبات لا يشترط فيها الإحرام، يبقى على ذلك الإنسان حلال يقوم بالباقي من رمي الجمار ومن المبيت في أيام منه. إذا إن كان وقتها باقيا فعلى وارث الأجير أن يستأجر من يرمي ويبيت ولا حاجة إلى الإحرام لأنه تحلل بالإحرام، لأنهما عملان يفعلان بعد التحللين ولا يلزم الدم ولا رب شيء من الأجرة لأن الحد ثمن. فإذا أحصر الأدير قبل إمكان الأركان، يعني صورة أخرى الأدير رايح عشان يحج عن فلان أحصر منعه مش هتدخل المنافع، وهذا كثير يحدث، إنسان طالع بتأشيرة حصل فيها شيء منعه من الدخول، هذا الأدير الحل فيه إيه الآن؟ إذا أحصر الأدير قبل إمكان الأركان تحلل ولا قضاء عليه ولا على المستأجر، لا قضاء عليه يبقى هيتحلل الآن. إذا كان هذا اشترط محلي حيث حدثني يبقى يتحلل ولا شيء عليه، لكنه لم يشترط يبقى الآن في دم هنسميه دم لإيه؟ الإحصار، دم الإحصار. يبقى صاحب الحجة اللي هو مستأجر بهذا الإنسان لو كان هو في مكانه وأحصر يبقى عليه دم، الآن الأجير مكان هذا الإنسان وأحصر ولا ذنب عليه في ذلك، يبقى فيه دم بسبب الإحصار. بنقول هنا إنه يتحلل ولا قضاء عليه، الحجة رادعة بأصلها لصاحبها كانت مستقرة عليه في ذمته، الآن عليه الحجة مرة أخرى. طب المستأجر عليه القضاء؟ ما عليهوش قضاء لأنه ما هوش بحج عن نفسه، بحج عن إنسان آخر. طيب يقول لنا هنا كأنه أهل وتحلل، فإن كانت حدة تطوع أو كانت حدة إسلام وقد استقر قبل هذه السنة بقي الاستقرار، بقي الاستقرار المعنى أن الذي عليه الحجة ما زالت عليه الحجة وما عليهوش قضاء لهذا الذي أحصر عنه، ولكن بقي الدم في الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الذي أحضر الآن هو الأذير ولا ذنب الأذير. أيضا صاحب الحجة الذي دعا هذا أذيرا عنه ما له ذنب بهذا الشيء أحضر هذا فيبقى الدم على مين؟ إذا كان هذا نائبا محضا يبقى الدم على الذي حجده عن نفسه يبقى على المستنيب اللي حجده. الآن هذا مستأنف وحياخذ أجرة على هذا الذي فعله فهو معذور في أنه أحصر يبقى على ذلك من أجرة هذه يخرج الدم عليه الدم في ذلك. وفيها خلاف بين أهل العلم في أن الدم على الأذير في هذه الصورة باعتبار أنه هو الذي يباشر وسيأخذ أجرة على الذي فعل والآخر لن يكون له حجة ملوش حجة أصلا، ولا الدم على الذي استأجره باعتبار أن الحج له وكان هو الذي سيحصى في هذه الحالة محتمل أن يكون الدم على هذا أو على ذلك، لكن طالما أن الأدير سيأخذ أجرة على ذلك فليكن الدم على الأدير، فإن كان نائبا محضا غير أجرة يبقى الدم على المستنيب. يبقى الدم هنا عن سمي دم إيه؟ الإحصار، فإن أحصرته فمن سيأخذ. إن كان استطاعها هذه السنة سقطت الاستطاعة، إن كان استطاعها هذه السنة المعنى إنه المستأجر، المستأجر استطاع الآن الحج، استطاع بإيه؟ بالغيب، استطاع إنه مستطيع بالنفس إنه مستطيع بالغيب، هذا مستطيع بالغيب يستأجر غيره يقوم على نفسه هذا معه مال واستأجر غيره يقوم بهذه الحج. فإذا كان في هذا العام استطاع المال توفر معه فاستأجر الأجير وذهب وأحصر يبقى هنا الآن غير مستطيع، غير مستطيع، فلا يجب عليه إلا أن يستطيع مرة ثانية، إلا أن يستطيع مرة ثانية. وإن لم يتحلل، هنا الأذير بقى إذا كان أحصر فلم يتحلل، فضل مستني الغائب ما يمكن يعرف يدخل ويعمل هذه الحج، ودام على الإحرام حتى فاته الحج، انقلب الإحرام إليه كما في الإفساد لأنه مقصر حيث لم يتحلل بأعمال عمره وعليه دم الفوات. الآن بقى هنا مش هنقول في احتمال، لما كان في الإحصار قلنا احتمال يكون على المستأجر واحتمال يكون على الأذير، لكن في هذه الصورة هذا أحصر وعلم أنه خلاص محصور مش هيعرف يعمل حاجة، يا إما أنه يتحلل ودم الإحصار يكون على صاحبه، يا إما أنه أصر فضل منتظر لغاية ما فاته الحج يبقى عليه ودم الفوات، فاته الحج يبقى دم الفوات على الأذير الآن لأنه مقصر حيث لم يتحلل بأعمال عمره وعليه دم الفوات. لو حصل الفوات بنوم أو تأخر، الصورة هنا غير الصورة الماضية، الصورة الماضية أنه أحصر وأصر عايز ينتظر لغاية ما يدخل ما عرفش لغاية ما فاته الحج، يبقى الدم الآن أو دم الفوات، دم الفوات عليه الهدي ذلك على الأذير نفسه. لكن لو كان الفوات بنوم أو بتأخير، هو رايح على آخر وقت مثلا في يوم عرفة وصل هناك وبعدين نام ما ركبش الأتوبيس ما راحش فات يوم عرفة عليه فكان بتقصير منه هو، يبقى هو الآن المسؤول عن ذلك، تنقلب الحجة إليه وأفسد هذه الحجة يرد المال لصاحبه الذي استأجره. يبقى لو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرهما من غير إحصار، يبقى هنا الصورة ما تحصرش ولا غيره، ولكن هو بتفريط منه ضيع على صاحبه حجته، انقلب المأتي إلى الأدير أيضا كان في الإفساد، ولا شيء للأدير المفرط، مش هقوله لك أجرة لجزء من الأجرة ملوش حاجة، لأن الذي استأجره يعمل له حجة وهنا التفريط منه وليس بإحصار ولا غيره. لو استأجر المعضوب من يحج عنه فأحرم الأدير عن نفسه تطوعا وقع تطوعا للأدير. لو استأجر المعضوب في مسألة ذكرناها امبارح وقلنا خذوا بالكم من هذه المسألة، المسألة دي شكلها فممكن تتلخبط بين المسألتين، فهنا المسألة لو استأجر المعضوب من يحج عنه، المعضوب المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ومع شدة مرضه لا يقدر معه على الذهاب، أو ضعيف ضعفا شديدا لا يقدر معه على ركوب الراحلة ولا على السفر حد ولا على أداء المناسك، فعلى ذلك هذا معضوب يدل أن يستنيب أو يستأجر. هذا استأجر من يحج عنه فأحرم الأدير عن نفسه تطوع، الأدير هو بيلبي قال لبيك حجة عن نفسه حجة تطوع. الآن لمن هذه الحجة؟ لمن؟ للأدير. ففي مسألة امبارح مسألة بس كانت ايه؟ ان انسان احرم عن فلان، هذا الأبير احرم عن فلان، بعد ما احرم وبدأ يعمل المناسك قال طب نخليها عن نفسه، ايه اللي بالنية ينفع هنا؟ ما ينفعش، خلاص هو احرم عن فلان صار في فلان هنا. يبقى افهم الفرق بين المسألتين عشان ما تقولش هي دي هي دي. الصورة الاولى انه احرم عن المستأذن او عن المستنين، بعد ما احرم وبدا في المناسك قال طب اقلب النيه اخليها لعن نفسي، هنا لا يصلح ذلك، لا يصلح ذلك، وانما الحج وهذه من العبادات التي تكون على هذه الصوره، انه احرم عن فلان فليستمر الاحرام عن فلان، وما ينفعش انه يغير حتى لو هو اراد ذلك ويغير، لم ينقلب الاحرام عن فلان. لكن في هذه الصوره بدا الاحرام عن مين؟ عن نفسه، وهنا عقد الإحرام بدأ لنفسه، فكأنه خدع صاحبه وحج عن نفسه، يبقى على ذلك هنا الحج تكون تطوعا له ويرد الأجر لصاحبه. لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما، لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما فأحرم عنهما معا عن الاثنين، أشرنا إليها قبل ذلك، وفلان قال له خد عنه ماشي خد منه اجره، والثاني نفس الحكايه، فحج بالنية عن الاثنين، ينفع هذا الشيء ويكون لمن هذه الحجه؟ له هو، له هو، ويرد الاجره لاصحابه. طيب يبقى هنا لا ينعقد واحد منهما، لان الاحرام لا ينعقد لاثنين وليس احدهما باولى من الاخر، لكن لو احرم عن احدهما وعن نفسه معا، عن واحد من الاثنين وعن نفسه، يبقى نوى هنا نيتين بهذه الحد لفلان ولي انا ايضا، يبقى هنا ينعقد الاحرام عن مين؟ عن نفسه ايضا، عن نفسه، لان الاحرام عن اثنين لا يجوز وهو اولى من غيره فينعقد له. فاذا استاجره اثنان ليحج عنهما او امره بلا اجاره، وهما اما تكون اجاره اما تكون استنابه، يبقى هنا فاحرم عن احدهما لا بعينه. لو ان هذا نائب فلان قال له انا ما حجيت حج عني، طيب حج عني، الثاني قال له حج عني، خرج فقال لبيك حج عن احدهما، عن احدهما تكون لمين؟ مين اللي هيعين؟ هو له التعيين. يبقى هذا حيجي في الحج او الاحرام المعلق، انه يحرم بنيه معلقه، هنحرم زي فلان يحرم، فيجوز ان هو يحول النية، انه زي فلان احرم قارن، فلان احرم وهو متمتع، يبقى يغير النية في هذا الشيء. لذلك هنا في هذه الصورة انه احرم عن احد الاثنين له ان يعيد هذه الحج عن فلان او عن فلان. كان له صرف لأيهما شاء قبل التلبس بشيء من افعال الحج، قبل التلبس بشيء من افعال الحج، امال بعد التلبس بشيء من افعال الحج ما يصلحش حد من غير نية، يبقى على ذلك لا نوى ولا لدى، ولا لدى يبقى عنه، وإذا كان إدارة يرد الزوجه لصاحبه. طيب، من فرض الحج فعليه التأدب بأدابه كما ذكرنا في العمرة قبل ذلك، وقال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه من آداب الحج، من فرض فيهن بمعنى من أوجب على نفسه فيهن الحج وألزم نفسه الحج، يبقى هنا الفرض بمعنى الإلزام والإيجاب على النفس هنا. الرافث فلا رافث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال أهل العلم المراد بالرافث الدماء، وكذلك التعرض للنساء بالدماء أو ذكر الدماء في حضرة الزوجة وغير ذلك، هذا ممنوع أن يذكر الدماء في حضرة النساء أو أنه يثير شهوة نفسه بذلك. فلا رافث ولا فسوق المعاصي ولا جدال في الحج، بمعنى أن يماري يجادل صاحبه حتى يغضبه، إلا أن يكون الجدل لنصر دين الله سبحانه وتبارك وتعالى واحتاج إلى ذلك، أما غير ذلك فالأصل أنه منهي عن الجدل. إذا أن الجدال كأنه ينهى عن جدال صاحبه وماراته حتى يغضبه، وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفكل صاحبه عن رأيه ويصرفه عنه، كما خذنا الجدل بتجدل الحبل تستلوي الحبل، وهنا الجدل كأن كل واحد عايز يلوي صاحبه بعيده عن رأيه إلى رأي الذي اختاره هو، إلى هذا لا جدال في الحبل. ظاهر الآية النفي، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمعنى فيها النهي لنا هنا لا ترفثوا ولا تنسقوا ولا تجادلوا. الحج أشهر معلومات, أشهر وأشهر هذا جمع, والحج شهران وبعض من السيد, فلذلك جمع. فأهل العلم على أن في قول سبحانه الحج أشهر قالوا فيها تقدير, التقدير فيها أشهر الحج أشهر معلومات, أشهر الحج وهنا أشهر أنها مبتدأ, الحج مضاف إليه, فحذف المضاف اللي هو المبتدأ وأقيم المضاف إليه مقامه, بل هنا الحج اللي كانت أشهر الحج, الحج مضاف إليه فأقيمت مقام المبتدأ الحج أشهر معلومات, فإذا هنا أقيم المضاف المضاف مكانه وأخذ إعرابه, بحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأخذ إعرابه, هذا تقدير. إذا أشهر الحج أشهر معلومات, أو تقديرها الحج حد أشهر معلومات, الحج مبتدأ حد أشهر معلومات, هذا الخبر اللي فيها. يبقى المعنى لا حد إلا في هذه الأشهر المعلومات, فلا يجوز في غيرها, خلافا خلاف ما كانت الجاهلية تفعله من حدهم في غيرها. لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج, وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة, آخرها طلوع الفجر ليلة النحر. وهنا نقول شهر ذو القعدة وذو القعدة, دائما تقول هذا وذلك, وإن كان الأشهر ذو القعدة ذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة والحجة كما قدمنا قبل ذلك. هنا العلماء اختلفوا في أنه هل فعلا لا ينعقد الإحرام إلا في أشهر الحج مثل شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة, ولا ممكن أنه يحرم من رمضان مثلا بالحج ويظل محرما لغاية وقت الحج, هل من ممكن ذلك؟ العلماء اختلفوا في ذلك, فالبعض قالوا أنه لا ينعقد بالحج أو الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج, هذا مذهب الشافعية, وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد وأبو ثور, ومنقول هذا عن عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس, ومنقول عن الإمام أحمد, وإن كان الأشهر في مذهب أحمد أنه يجوز في أشهر الحج وفي غيره من الأشهر أن يحرم بذلك, ولكن لا تقع الأعمال إلا في أشهر الحج. ذهب النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه يجوز قبل أشهر الحج, ولكن يكره, ولكن يكره ذلك. أما الأعمال يعني هنا كأنه الحال اللي هيكون على مذهب هؤلاء أنه يحرم بس, أما الأعمال لا, مفيش أعمال قبل أشهر الحج, يبقى الإحرام هذا مشقة على الإنسان, ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فحتى من قال بجواز الإحرام قبل أشهر الحج قالوا يكره هذا الشيء, يبقى على ذلك لا ينبغي المسلم أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج التي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. هؤلاء قالوا أن الحجة في جواز الإحرام قبل أشهر الحج مع الكراهة, قالوا الآية أنواك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج, كأن كل الأهلة كذلك. أما من قال أنه لا الأشهر الحج أشهر معلومات, قالوا هذه الآية مطلقة يسألوك عن الأهلة, قل هي مواقيت للناس والحج تحتمل التفصيل وتحتمل التبيين فيها أنه من الأهلة ما هو مواقيت للناس في حل وقت الديون بتاعتهم, في أن يحل وقت المرأة اللي بتعتاد العدة من الوفاء أو العدة من الطلاق وغير ذلك, فهي مواقيت لهذا الشيء, ومنها مواقيت للحج في أشهر ذلك. قالوا هذه الآية بإطلاقها قيدتها الآية الأخرى اللي هي الحج أشهر معلومات, أشهر معلومات, يبقى لو كانت السنة كلها يلزم التعبير بأشهر معلومات طالما أن الحج السنة جميعها, ولكن قال أشهر معلومات بهذا تخصيص وتقييد من ضمن الذي أطلق فيه الأخرى أنه قل هي مواقيت للناس والحج, فقيل بهذه الثلاث. يبقى على ذلك هنا الحج أشهر معلومات تقدير في هذه الآية أنه هذه أشهر الحج من ضمن الأشهر الباقية هي أشهر العام, منها أشهر معلومة التي تكون فيها المناسك وهي أشهر الحج. لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة, آخرها طلوع الفجر ليلة النحر. وبرضه هنا في خلاف آخر من العلماء, هل انه اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ولا عشرة ايام من ذي الحجة؟ عشر ليال ولا عشرة ايام؟ فالبعض من اهل العلم منهم الشافعية وغيرهم على انها شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. هذا قول المروي عن ابن مسعود وابن الزبير والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة والنخعي والثوري وأبي ثور، وقال به أبو يوسف من الأحناف، وقال به داود. ذهب غيره من العلماء ابن أبو حنيفة والإمام أحمد وأصحاب داود ابن علي إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. يبقى هنا كل الأمر خلاف في أن يوم العيد اليوم نفسه داخل ولا مش داخل فيه. اللي قال لا يدخل قالوا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. ممكن أن تفرض الحج من شوال من ذي القعدة من ذي الحجة ليلة عشرة ذي الحجة أنك تفرض وتذهب إلى منى ليلة العيد، لكن مش ممكن يوم العيد تفرض الحج. فين الحج فرض يوم العيد؟ هذا مش ممكن يكون إلا على قول من يقول بأنه يجوز الحج في العام كله، فيفرض الحج من هنا ويفضل لغاية السنة الجاية محرما في ذلك، وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر. لذلك الصواب أن الحج أشهر معلومات من فرض فيهن، يبقى هذه الأشهر التي يجوز أن تفرض فيهن الحج هتبقى العشر الليالي من شهر الحجة، لأنه لا تقدر أن تفرض الحج بعد ذلك إلا أن تجوز الإحرام في السنة كلها. يبقى الحج أشهر معلومات، هذه أشهر الحج شوال تفرض فيه الحج، ذو القعدة عشر ليالي من شهر ذي الحجة. طبعا إذا قالوا عشرة أيام رجحها البعض، لأن يوم العيد هذا أكثر المناسك تفعى السفر، في مناسك كثيرة في يوم العيد، إذا إزاي ما يكونش داخل في الأشهر الحج؟ يوم العيد بتكون أنت في المزدلفة في الليلة ساعة العيد وبتصلي الفجر يوم العيد في المزدلفة، وبعدين تخرج إلى منى بترمي الجمرات من ضمن المناسك، بتحلق شعرك، بتنحر الهدي، بتذهب فتطوف، بعد ذلك بتميت في منى. إزاي ما يكونش يوم العيد وفيه أكثر المناسك هو يوم الحج الأكبر؟ هنا وإن كان من أيام الحج وفيه المناسك لكن ليس فيه فرض الحج، لا يفرض الحج في يوم العيد، إنما الفرض في ليلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحج عرفة، الحج عرفة، فأنت حتى تنال الحج لابد أن تكون تقضي عرفة، لم تقضي عرفة مش ممكن تفرض الحج في يوم العيد. من أحرم الحج في غير أشهر الحج لم ينعقد حجا وينعقد عمرة مبتدئة عن عمرة الإسلام على ظاهره. لو أن إنسان عقد أو لبيت حجة في يوم العيد قال لبيت حجة، هنا ما يصحش لهذا الإنسان حجة، لكن الذي ينقلب إلى فك الإحرام خلاص عقد الإحرام انعقد يبقى تحلل بعمرة، يعمل عمرة، والراجح أنها مجزئة عن عمرة الإسلام. فأما إذا أحرم بنسك مطلقا قبل أشهر الحج، أحرم قبل أشهر الحج، إذا قبل شوال في رمضان أحرم قال لبيك اللهم لبيك، ما قالش إلى حجة ولا عمرة نسك مطلق، إذا نقول هذا ينقلب يكون عمرة، يكون الإحرام بتاعه بعمرة، لأن الوقت لا يقبل إلا العمرة على الراجح، يبقى يتعين الإحرام بها. لا يصح في سنة واحدة أكثر من حجة، لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة، ما يصلحش السنة الواحدة إلا في مسائل دقيقة جدا ويلغز بها في هذه المسائل، كأن الإنسان ذهب ليعمل حجة ومنع من هذه الحجة ورجع وقدر أن يرجع مرة أخرى على تفصيل يذكر العلماء في ذلك، لكن الأصل أنه لا يصح في العام إلا حجة واحدة فقط، وهم فرضوها فقط في مسألة من كان عليه الحج وبعدين أفسد الحجة التي هو فيها بشيء، أو أنه أحصر واضطر للرجوع فلما رجع الميقات تمكن من أنه يذهب فقالوا يبقى كأنه أحصر وتحلل بسبب ذلك فرجع من إحصاره، فلما رجع تمكن من الذهاب مرة ثانية فكأن هذه قضاء عن هذه في العام الواحد، ذهب بحج وأحصر فرجع ثم بعد ذلك تمكن فرجع إليها مرة أخرى، يعني صورة من صور ذكرها العلماء في ذلك، لكن الأصل أنه لا يكون في العام الواحد إلا حجة واحدة. لا يصح في سنة واحدة أكثر من حجة لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة، لأنه ما دام في أفعال الحجة لا يصلح إحرام الحجة الأخرى. ولا تكون أفعال الحج إلا في أيام التشريق ولا يصح الإحرام بالحج فيها، لأنه مش ممكن يكون بيتحلل من الحج ونقول له أنت بتتحلل تحرم مرة ثانية، ما يكونش هذا الشيء، ولا بعمرة ولا بغيرها، لكن يتحلل من الحج بعد ما انتهى من أعمال الحج إن فعل عمرة بعد ذلك جائز. ولو صح الإحرام فيها لم يمكن حجة أخرى لتعذر الوقوف، مش ممكن في السنة الواحدة مرتين بعرفة. أنواع الإحرام، أنواع الإحرام، يجوز الإحرام على خمسة أنواع، إنك تحرم إما تكون مفردا أو متمتعا أو قارنا أو تطلق الإحرام أو تعلق الإحرام، هذه خمس صور إن ممكن يكون الإحرام على واحد منها. الإفراد يهل بالحج مفردا له، لا يفرد لبيك حج، ذاهب للحج قال لبيك حج. المتمتع يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عنه. إذا هذا الإنسان اللي يتمتع في مثل هذه الأيام التي نحن فيها، شهر القعدة، في شهر شوال، في شهر الحجة، يذهب بعمرة، لأن لبيك عمرة، عمرة مفردة، أتم النسك، خلص العمرة بتاعته، تحلل صار حلالا، بعد ذلك حج من عنه الذي هو فيه. إذا بقي حلالا بين عمرته وبين الحج وحج من عام هذا فتمتع بالعمرة إلى الحج. إذا هذا التمتع. القران، القران معنى قران الاثنين مع بعض، الحج مع العمرة، أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. يبقى هنا شرطين فيها وفي المحصلة حاجة واحدة في النهاية. يبقى هو جمع بين العمرة، قال لبيك عمرة وحجة، لبيك حجة وعمرة، إذا يلبي ينادي بالاثنين مع بعض ويعمل المناسك كلها كما سنفصل فيها، هيبقى الأركان هي عمل واحد يغني عن الحج وعن العمرة، عن يغني عن الاثنين. أو أنه أحرم بعمرة وقبل ما يطوف بالبيت أدخل عليه الحج، وقال لبيك عمرة فقبل ما يطوف أدخل نخليها قرانا وأدخل الحج على العمرة، إلى هنا صار قارنا. الإطلاق، الإطلاق وهو أن يحرم بنسك مطلقة ثم يصرف إلى ما شاء، فرضنا وخارج في هذه الأيام وعند الميقات لبس لبس الإحرام ولبيك اللهم لبيك، بعد ذلك يفرع عمل إيه، خليها عمرة خليها حج، هذا إحرام مطلق، أطلق الإحرام، له أن يصرف قبل أن يطوف بالبيت، يصرفه إلى ما يشاء، إنه نوى حجة نوى عمرة. طبعا قبل الطواف بالبيت، إن الطواف بالبيت هنا إما أن يكون ينوي حجة لطواف طواف القدوم طواف تطوع، أو أن ينوي عمرة لتفرق الآن في العمرة، قبل ما يطوف يصرف إلى واحد من الاثنين. التعليق، التعليق زي ما يحرم وبعدين مش عارف يا ترى أعمل عمرة حج، طيب فلان اللي يحج معنا السنة دي هيعمل، عايز أعمل زي فلان، عايز أكون مثل فلان، فقل لبيك بإحرام كإحرام فلان كما فعله بعض الصحابة، فأحرموا بتلبية كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلهم قارئين مثله من كان قد ساق الهدي منه. هذه الأنواع الخمسة جائزة. الأفضل من أنواع الإحرام إيه أفضل؟ هل يكون مفردا ولا متمتعا ولا قارنا ولا يعلق على إحرام فلان ولا يطلق؟ طبعا التعليق والإطلاق هذا جائز، لكن شلون هذا الأفضل؟ مش الأفضل، الأفضل واحد من هؤلاء الثلاثة، إما يكون مفردا أو متمتعا أو قارنا. أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وهي الإفراد والتمتع والقران. يبقى لا إنكار على أحد، يذهب قارنا يذهب مفردا يذهب متمتعا، لا إنكار. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه يصيروا متمتعين، هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمرهم وألزمهم بذلك صلى الله عليه وسلم، ليغير ما كان في الجاهلية من أشياء ويعلمهم الجواز في ذلك. لكن إجماع أهل العلم على أن الثلاثة الأنساك جائزة، يبقى لا معنى لإحداث خلاف الآن بعد ما أجمع العلماء على جواز هذا، يبقى لا إنكار في المسائل التي أجمع فيها العلماء. إنما الخلاف يكون في إن إحنا نقول أيها أفضل، أيها أفضل، يبقى تختار الإفراد، تختار القران، تختار التمتع، لكن لا تقول إنه يجب أن تكون متمتعة. كيف يجب؟ وقد أجمع العلماء قبل أن تقول أنت يجب، أجمعوا على جواز هؤلاء أو هذا الإحرام بهذه المناسك الثلاث. نقل الإجماع ابن قدامة في المغني، نقل أنه في المجموع، وقال هنا في المجموع أنه بلا خلاف، وغيرهم نقلوا هذا الإجماع. الأفضل دي من المناسك الثلاثة هنشوف الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مجموعها هنختار فيها أن الذي يحج إما قد ساق معه الهدي يبقى أفضل المناسك له القران، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يسق معه الهدي فالأفضل في حقه التمتع، لأن هذا تمناه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى إذا كنت ذاهبا من هنا إلى هناك ليس معك هدي يبقى الأفضل في حقك التمتع، إذا كان والله أنت تحج من هناك من المدينة ومعك الهدي يبقى على ذلك الأفضل في حقك القران كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وحديث بقى تفصيل في الأحاديث في ذلك. يبقى الراجح أن القران لمن ساق الهدي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه. كل من ساق الهدي وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم منعه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يحل لغايه ما ينحر الهدي. واما من لم يسوق الهدي فالتمتع له افضل، ان هذا الذي امر به اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض، ويجعلون المحرم صفرا. يعني شوفونا التعليل، ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وأن يتحلل؟ كانت أهل الجاهلية يقولون إن هذا من أفجر الفجور، إزاي إنك تعتبر في أشهر الحج؟ فكان هذا الأمر مستقرا في نفوس الكثيرين من الناس، فحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أعداد كثيرة، اللي خرج معهم من المدينة ألوف خرجوا معه، لكن لما كانوا هناك في مكة كان أعداد غفيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم من كل الأماكن، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج فأتوا معه، فأراد أن يعلم هؤلاء جميعا أنه يجوز العمرة في أشهر الحج، فكانت الوسيلة لذلك أن يأمر الجميع أن يعتمروا وأن يحلوا لبيان جواز فسخ الحج إلى العمرة ثم يحرم بعد ذلك من الحج. إذا أراد أن يبين لهم أن من أراد الحج مفردا جاز له أن يفسخ ذلك إلى عمرة وتكون عمرة ثم بعد ذلك يحج في أيام الحج، وأراد أن يبين لهم أن ما كان يقوله أهل الجاهلية هذا كلام باطل، وأنه يجوز في وقت الحج في أشهر الحج أن تعتمر وأن تكون متمتعا. لذلك ابن عباس يبين لنا في هذا الأثر الذي في الصحيحين أن أهل الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، يجعلون المحرم صفرا. أهل الجاهلية غولين، هم يغير بعضهم على بعض، يغلو بعضهم بعضا، يقاتل بعضهم بعضا، كونوا بقى حقيقي أيام الحج طويلة عليهم صعب أوي، يقعد في أشهر الحج يبقى شوال وذو القعدة وذو الحجة أشهر الحج، وبعدين يدخل المحرم يحرم فيه القتال، لا لا كتير قوي عليه، يقوموا يعملوا ايه؟ خلاص شهر ذو الحجة، طيب يقوموا يقولوا خلينا شهر المحرم ده سمينا صفر، السنة دي المحرم هيبقى صفر، فيجعلون المحرم صفر عشان يقاتل بعضهم بعضا في هذا الشهر. إذا هذا النفي سماه الله عز وجل زيادة في الكفر. كانوا يقولون، وعشان بقى يقعدوا قاعدة من القواعد يعملوا سابع في الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، قال أسدع كسدع الكهان، كان إعادة الكهان عشان يلبس على اللي قدامه ويخليه يظن إن ده صواب اللي يقوله يقوم يسجع له كم جملة كده يقوم يأخذ على إنه أمر صحيح. فيقولون إذا برأ الجرب وعفى الأثر وانسلق صفر حلت العمرة لمن اعتمر. يقول هذا الشيء قننوا قانون حطوا قاعدة بهذا الكلام المسجوع الذي يقولونه، إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلق صفر حلت العمرة لمن اعتمر. هنا كأن المعنى إيه؟ برأ الدبر يبقى هنا البعير لما بيركب عليه أثناء موسم الحج رايح جاي يقوم يتجرح من كتر الحداثة المحطوطة فوق ظهر البعير، فإذا برأ هذا الدبر وعفى الأثر أثر المسير في الحج وانسلخ صفر عد شهر صفر اللي كان يسموه شهر المحرم يسمونه صفر، يقلب أثناء الشهور كله حلت العمرة لمن اعتمر، يعني ينفعش العمرة في أيام الحج أو في أشهر الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة بعد ما جايين النية الحج، أمرهم أن يجعلهم. فتعاظم ذلك عندهم فقال يا رسول الله أي حل أي حل؟ قال حل كله، حل كله، يبقى حل الإحلال الكامل من العمرة، عملت العمرة تصير حلالا، يجوز لك أن تقلم أظفارك، يجوز لك أن تقص شعرك، يجوز لك أن تأتي النساء، الحل كله. أيضا في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، إذا كان في معنى النبي صلى الله عليه وسلم مفردين للحج، يقول لبيك بالحج مفردين، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه هدي. فقالوا، كأن الصحابة تعجبوا إزاي يحل إزاي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقصر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنفكت المنافذ كلها غير أنها لم تصف بالبيت، فلما طهر طافت بالبيت فقالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يقول معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. الغرض من هذا الحديث أنهم أنكروا وتعجبوا إزاي نأتي النساء ونذهب إلى منى بعد ما نأتي النساء. هذه العلة التي ذكروها النبي صلى الله عليه وسلم عرفها ومع ذلك أمرهم بذلك. فإن علل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كراهته للتمتع بهذا السبب، يبقى الحديث صدع عليه، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صدع على من منع بهذه العلة، لأن العلة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما عرفها ومع ذلك أمرهم أن يحلوا من حدهم وأن يجعلوها عمرة ثم يحرمون بعد ذلك بالحج. أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسلف، قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، فقال ومن كان معه الهدي فلا. يبقى هنا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا هذا الحديث، الحديث اللي جاء قبل ذلك عن جابر قال ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، لبيك اللهم لبيك بالحج، لهؤلاء أهلوا بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء المهلين بالحج من كان معه الهدي فلا يحل، من ليس معه الهدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. إلى هذه الرواية التي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قالت فالآخر بها والتارك لها من أصحابه، قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه كانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، يعني لا يجوز له طالما ساق الهدي وهو قد نوى الحج ليس له أن يسافر إلى عمرة لأن معه الهدي. كذلك من كان قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتحلل بعمرة لأنه ساق معه الهدي، يبقى من كان معه الهدي ولبى بالحج فليس له أن يسافر إلى عمرة. الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي. فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهلل فإن معنا أهلك. السيدة فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قادم من المدينة وعلي قادم من اليمن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهدي من هنالك، وخرج من المدينة معه هدي، وعلي جاب باقي الهدي من اليمن، كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الإهلال المعلق، الإهلال المعلق في هذا الحديث. قال علي: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جواز الإهلال المعلق، يبقى علي قدم معه هدي وقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمسك فإن معنا هدية. فإن لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم الأول: إن معنا أهلك، إن معنا أهلك، يبقى أنت لو جاي وإهلالك إهلال بعمرة لك ذلك، الإهلال بعمرة لك ذلك، إهلال بحج وأنت معك الهدي يبقى ليس لك أن تفسق هذا الحج لأنك سقت الهدي معك. إيه إهلالك؟ أهللت بإيه؟ كان إهلاله معلقا. قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمسك، أمسك عن على إحرام، فإنك محرم ليس لك أن تأتي النساء، فأمسك فإن معنا هذه. هذه الأحاديث المتفق عليها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة، نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بس نقل من لم يصف الهدي، يبقى كان مفردا للحج ليس معه هدي، من كان قارنا أيضا ليس معه هدي، نقلهم إلى التمتع. إذا هذه النقلة تدل على أن هذا أفضل، أفضل لو كان ما هم فيه أفضل كان تركهم صلى الله عليه وسلم، لكن من ساق الهدي فالأفضل له أن يظل على ما هو، كان مفردا كان قارنا يظل على ما هو. رجحنا القران لمن ساق الهدي لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحج بعد هجرته إلا مرة واحدة، ولا يكون حج فيها إلا بأفضل ما يكون، آخر حج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بحجة الوداع، وكان يقول: لعلي لا أحج بعد عامي هذا، فكونوا يحج حجة واحدة فيفعل فيها أفضل ما يكون من المناسك. فلذلك قلنا أن أفضل المناسك القران لمن ساق الهدي، ومن لم يسق الهدي يكون أفضل مناسك له التمتع لكون النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك. لم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه، وقال جابر فذكر الحديث وقال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: أحل وأصيب من النساء، ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن له، قال: أحل وأصيب من النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل، فضل خمس أيام بيننا وبين عرفة ويأمرنا أن نحل، قال: أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا النبي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا، فلو استقبلتم الأمر ما استدبرت ما أهديته، فحللنا وسمعنا وأطعنا، فحللنا وسمعنا وأطعنا. وهنا يقول: لو استقبلت من أمر ما استدبرت، لو كان الأمر لسه قدامي المناسك ولسه ما عملتش حاجة كان زماني عملت معكم وما سقت الهدي ولما سقت الهدي. فنقلهم إلى التمتع وتأسف إذ لم يمكنه ذلك، فدل على فضل التمتع أنه تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من لم يسق الهدي الأفضل في حقه التمتع، ولأن التمتع منصوص عليه في القرآن، قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج دون غيره من المناسك. ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهول. هذا من ضمن المرجحات للتمتع، أن المتمتع يجيب عمرة كاملة ويأتي للحج كاملة، ويدخلش منسك في منسك ويبقى عامل الاثنين بنيتين، يبقى نصف العمرة أتى بالطواف أتى بالسعي، كان الإحرام قبل ذلك، إذا فعل الفعل كاملا مناسك العمرة ثم حل ثم بعد ذلك أتى بأعمال الحج كاملة، هذه كاملة هذه كاملة، فعلى ذلك كان التمتع أفضل. لكن قد يقال في ذلك أنه المتمتع استمتع بأنه كان حلالا، كان شعري مشقة بين عمره الحج، القارن أو الحاج المفرد كان من ساعة ما راه محرم، هذه مشقة أخرى تعوض هذا الشيء الذي شق على هذا المتمسك. فأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وترك الأفعال العمرة فيه، والمفرد إنما يأتي بالحج وحده، وإذا اعتمر بعده من التنعيم فقد تولف في بدائها عن عمرة الإسلام. يعني هذا الذي يذهب مفردا للحج وبعد ذلك يعتمر من التنعيم، اختلف العلماء هل هذه تجزي عن عمرة الإسلام الواجبة ولا لا تجزي عن عمرة الإسلام الواجبة. الراجح أنها مجزئة، الراجح أنها مجزئة، ولكن فيها خلاف، فالأمر الذي ليس فيه خلاف أفضل من الذي فيه خلاف. أما جواز أنواع النسك كلها فيدل عليه حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأجمع العلماء على أنه يجوز المناسك الثلاثة، فلا وجه المانع من واحد منها إلا التفصيل، الأفضل كذا، الأفضل كذا. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر، يعني حتى جاء يوم النحر يعني. وفي رواية لمسلم عن عائشة الحديث الصحيحين، ورواية مسلم منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. إذن هنا نصت على أنواع المناسك التي أجمع عليها العلماء بعد ذلك. وفي رواية البخاري، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما لاحظ يعني لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بالحج عليه الصلاة والسلام، لغاية ما قيل له في وادي العقيق أن نصلي بهذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أدخل العمرة عليه. في الحديث هنا، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. يبقى دي من المرجحات للتمتع ما ذكرناه، من المرجحات للقران ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ممن رجح او الذين رجحوا الافراد، وهذا مذهب الشافعي، ان الافراد افضل باعتبار انه سيسافر للحج ويسافر سفرا اخر للعمره، وبهذا مشقه اكثر سفرين، يبقى على ذلك الافراد يكون افضل. فالذين احتجوا بالإفراد أفرض أفضل، احتجوا بأن الصحابة كلهم خرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثرهم هم ينوون الحج، ثم أمرهم بالفسخ بعد ذلك، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم أول ما خرج من المدينة كان ينوي الحج، لغاية ما قيل له في الوجه العقيق قل عمرة في حج. في حديث عائشة رضي الله عنها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض الحج، وفي رواية في الصحيحين قالت خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف شدته إلى آخر الحديث. من رجح القران احتج بقول الله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، ومشهور عن علي رضي الله عنه أنه قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أن تحرم بالاثنين يعني مع بعض. قبل هذا التفسير من علي تفسير الآية أتموا الحج والعمرة لله. ومما رواه مسلم عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. أي هنا قال بكر حدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده، صدق رضي الله عنه عبد الله بن عمر، وصدق أنس رضي الله عنه. قال بكر فلقيت أنس فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس ما تعودوننا إلا صبيانا، فكرنا عيال صغيرين عليه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، وصدق الإسلام، صدق أنس وصدق ابن عمر. ابن عمر شاهد البداية، النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فقط، أنس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت ناقته، فسمعه وهو بوادي العقيق يهل بالإثنين. وهنا بيّن في حديث آخر أنه في وادي العقيق، هذا عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني ليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. يبقى هنا عبد الله بن عمر شاهد البداية، أنس بن مالك شاهد بعد ذلك لما أدخل العمرة على الحجة صلوات الله وسلم عليه. روى مسلم عن عمران بن قصير رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. روى أبو داود والنسائي عن الصبي بن معبد قال كنت رجلا أعرابيا نصراني فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له ذيمن فرملة، فقلت له يا هناه، يا هذا يعني إني حريص على الجهاد وإني وددت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي أن أجمعهما؟ إزاي أجمع الحج والعمرة الاثنين مع بعض؟ قال اجمعهما والبحمة نستيفر من الهدي فأهللت بهما معا. لبيك حجة وعمرة إذا النصر بتاعه إيه؟ كان قارنا. قال فلما أتيت العبيد لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن طوحان وأنا أهل بهما جميعا. هنا لقي اثنين اللي هم سلمان بن ربيعة وزيد بن طوحان وكأنهما جهل هذا الأمر فلم أو كان عرف من غيرهم أنه الأفضل الإفراد مثلا فقالوا إليه كان مذهب عمر رضي الله عنه الأفضل الإفراد. فلما لقيه الإثنان قال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعير؟ هذا مش فهم حاجة، هذا إذا جمل لرجل ما هذا بأواد؟ خطأ منهما. قال فكأنما ألقي علي جبل. إن واحد كان نصراني وأسلم ورأي الحج تأبنون مثل هذا الشيء. قال فكأنما ألقي علي جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعراضيا نصراني وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وددت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال ليجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال لي عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هنا في الأثر أن الرجل قال إني وددت الحج والعمر مكتوبين يبقى هنا فرض عليه ولم يخطئه عمر رضي الله عنه، ما قالوش لا مش فرض، وهذا من أدلة وجوب العمر. قال عمر هديت لسنة نبي صلى الله عليه وسلم وهو كان أهل الإيه؟ كان قارن بين الحج والعمر، كان قارنا بين الحج والعمر، فقال هديت لسنة نبي صلى الله عليه وسلم فصوبه فيما صنعه. في الصحيحين عن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ سيدة حفصة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ساق معه الهدي عليه الصلاة والسلام وقال لبست رأسي، تلبيد الرأس وضع شيء من الصمغ على شعر الرأس خاصة إذا كان طويلا يمنع دخول الهوان فيه، فهذا التلبيد أهل ملبيا وأهل ملبدا صلوات الله وسلامه. الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا صلى الله عليه وسلم للحديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. فمن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا أراد أول الإحرام زي ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومن روى أنه كان قارنا زي ما جاء عن أنس اعتمد آخره لما قيل له قل عمرة في حج، ومن روى أنه كان متمتعا. هنا مستحيل يكون تمتع بمعنى أنه حل ولا يكون تناقض بين الأحاديث، لا، الذي روى أنه كان متمتعا قصر التمتع اللغوي، إذا المعنى تمتع بأن أسقط أحدا بسكين، إذا هنا التمتع فيه إما أنه يكون حلالا ما بين العمرة والحج هذه صورة من صورة التمتع، أو أنه يعمل نسكا واحدا يدري عن الاثنين يبقى فيه التخفيف لأحد النسكين، يبقى هو فعل أفعال الحج ودخلت فيه العمرة من غير ما يعيد لها أفعال أخرى فسماها تمتعا بذلك لأنه أسقط أحد النسكين عن نفسه بفعل النسك الآخر. إذا من روى أنه كان متمتعا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والابتداد، وقد انتفع بأن كفاه عن النسكين فعل واحد ولم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل. أما الصحابة الله عليهم فكانوا ثلاثة أقسام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي فبقوا عليه حتى تحللوا من يوم النحر، وقسم آخر أحرموا بالعمرة فبقوا في عمرتهم حتى تحللوا قبل يوم عرفة ثم أحرموا بالحج بعد ذلك من مكة، وقسم أحرموا بحج وليس معهم هدي وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا حجهم عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة. ف فمن روى أنهم كانوا قارئين أو متمتعين أو مفردين قصد البعض، قصد البعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز فسخ الحج إلى عمرة، يجوز اللي رايح وهو عند الميقات قال لبيك حجة، وبعد ذلك على ما وصل للبيت بدا له أنه لا خلي هذه عمرة ونحل منها، يجوز له ذلك. ويستحب لمن كان مفردا أو قارنا إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا إن لم يكن وقف بعرفة، إن لم يكن وقف بعرفة قرص فلبس منافق الحج. يبقى هنا الذي ذهب قبل أن يطوف بالبيت طواف الخروم يبقى يستحب له أنه يفسخ هذا ويجعلها عمرة حتى لو كان نوى الحج في ذلك. أيضا من طاف بالبيت، من طاف بالبيت وسعى جاز له أن يقلبها عمرة إن كان الأفضل أن يفسخ قبل ذلك قبل أن يطوف بالبيت. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بعد ما طافوا بالبيت أنهم يجعلوها عمرة يدل على أن هذا مثله جائز، لكن الأفضل أن يكون الفسخ قبل أن يطوف البيت، يكون النية من البداية أن هذا طواف الركن للعمرة. في الصحيحين عن جابر في صفة حدث الوداع قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. ده في جواز أنه يحل من بعد طوافه بالبيت أنه يفسخ ذلك ويجعل ذلك عمرة. وممكن هو كان ذاهبا ينوي الحج مفردا للحج فطاف طواف القدوم ثم سعى بين الصفا والمروة سعي الحج، سعي المجني عن الحج، لأنه يجوز أن يقدم السعي بعد طواف القدوم ويطوف على ذلك طواف الركن اللي هو للحج. فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا الذي فعله عمره أن يقيم عمره، فجاز ذلك لأمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إذا كان هو على المروة إذا خلص الطواف وسعى صلى الله عليه وسلم وكان فوق المروة فقال لأصحابه من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، فقام صراقة بن مالك بجعش فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، يعني قال ذلك مرتين ثم قال لا بل لأبد أبد، دخلت العمرة فيجوز العمرة في أشهر الحج إلى الأبد في أي وقت من الأوقات في أي سنة من السنين وليس خاصة لهؤلاء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أيضا صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر مثل ذلك قال فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ فقال حل كله، قال حل كله. كذلك في رواية أخرى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة، وكل ذلك في أن الذي ذهب إلى هنالك يجوز له أنه قبل طواف البيت أن يفسخ أعمال الحج إلى عمرة. أيضا لو أنه طاف البيت جاز له الفسخ أيضا، والله أعلم. نستفيد هذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.